الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قبر المنازل ولأهل اليمن يلملمهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
طيب، هذا الباب باب المواقيت. المواقيت هي العلماء نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ولذكر المصنف رحمه الله تعالى بين المواقيت المكانية، وسأبتدي بذكر المواقيت الزمانية لأنها أقل مسائل من المواقيت المكانية. ما معنى المواقيت الزمانية؟ أي وقت، أي أنها وقت إذا أدب فيها الحاج عقد حجة. هذا معنى المواقيت الزمنية. لكن لو لبى الحاج في غير هذه المواقيت الزمنية لم ينعقد الحج. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي في هذه الأشهر، أي في هذه المواقيت الزمنية. وهذه المواقيت الزمنية على أصح قولين أهل العلم هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، وهذا الثابت عن الصحابة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عن أقرب البخاري في صحيحه وابن حنيف والإمام أحمد. إذا في هذا الزمن إذا لبى أحد بالحج انعقد حج. طيب، من لبى بالحج قبل شوال يعني في رمضان، فالصواب أن حجه لا ينعقد لدلالة الآية، وهذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هو مذهب وهو قول الشافعي والإمام أحمد، لا ينعقد حجه. واضح من الآية وهو قول جابر وقول الشافعي وأحمد. لكن ماذا يكون؟ قد لبى والله سبحانه يقول: أتم الحج والعمرة لله. على أصح أقوال أهل العلم تنعقد تلبية الحج عمرتين، فلو أن إنسانا في آخر يوم رمضان دفع الحج تكون عمرة لا تكون حجة. لما لا تكون حجة؟ لأن ليست أشهر ماذا؟ الحج. وإلى هذا قول عطاء، وعطاء مفتي الناس في مكة المناسك، وعطاء شيخه ابن عباس وهو ملازم، هذا قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية. واضح؟ إذن عندنا المواقيت الزمنية تبتدأ من شوال، وهذا في إجماع أهل العلم، حكم إجماع المحلي فيما نقل النووي عنه، وتنتهي في عشر الحجة، وهذا بقول عبد الله بن عمر الذي علقه البخاري، ذكر من شوال وأن في شوال ذي القعدة وعشر الحجة. لكن الابتداء مجمع عليه، والانتهاء مختلف فيه، إلا أن هذا ثابت على الصحابة على ما تقدم ذكره. فمن لبى قبل لا تنعقد حجة، وتكون ماذا؟ تكون عمرة. هذا فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية. الذي ذكر المصنف هي المواقيت المكانية، وحديث ابن عباس أصل في المواقيت المكانية. وهذا الحديث ذكر خمسة مواقيت مكانية، أو خمس مواقيت مكانية. ذكر الأول أو ذكر نعم خمسة مواقيت مكانية. الميقات الأول بنص الحديث وقت أهل المدينة ذي الحليفة، هذا الأول ذي الحليفة وهو الأهل المدينة، والثاني الجحفة لأهل الشام،
والثالث قرن المنازل لأهلي نجد، هو اللي يسمى السيل اليوم، ويلملم على اسمه لأهل اليمن، هذه أربعة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة. أهل مكة هذه كم؟ خمسة مواقيت. فكل هذه المواقيت دل عليها النص والإجماع، حكى الإجماع في القدامى. إذا المواقيت المكانية خمسة. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في البخاري أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وذلك أنه حاد لهم، طلبوا منهم فبالمحاذاة جعلهم ذات عرق. ذات عرق ميقات لأهل العراق بفعل عمر وبالإجماع اللي حكاه الشافعي وبالمنذر وجماعة من أهل العلم، اتفقنا. طيب، هل ذات عرق ميقات سادس؟ لا، ليس ميقاتا سادسا، بل ذات عرق الله أعلم تبع لغيره، لأنه بالمحاذاة أخذ. ما معنى المحاذاة؟ ينبغي أن تفهموا ما معنى المحاذاة. هذا عند المذاهب أربعة، ورأيت بعضهم كتب كتابا يريد أن يقول أن حج أن جدة ميقات. ماذا فعل؟ أبعد المواقيت ذو الحليفة، أبعد المواقيت ذو الحليفة، وضع خطا من ذو الحليفة إلى الجحفة ثم يلملم ثم هكذا خط يعني، ثم جعل هذا قال: إذا وضعنا الخط بالطريقة هذه فإن جدة تكون داخل المخطط. وهذا أخطأ في وألف رسالة في ذلك، وهذا أخطأ. ما عن المحاذاة عند الفقهاء أي نظر المسافة من الميقات إلى الكعبة، فالمسافة تقريبا مثلا من قرن المنازل إلى الكعبة بالخط المستقيم تقريبا فيما أظن 80 كيلو، فيما مر علي قديما والله أعلم، قد يكون مخطئا، لكن المهم هو أقربها. هذا إذا وضعت خط 80 كيلو، إذن كل ما يبعد 80 كيلو مما هو قريب إلى مما هو قريب من قرن المنازل اللي هو السيل يعتبر شيء ميقاتا لمن هو دونه، لمن هو بعده يعني. نتصور إذا ما معنى المحاذاة النظر للمسافة من الميقات إلى الكعبة. هذا واضح يا إخواني؟ طيب، ذات عرق عمر رضي الله عنه نظر ما يحاذيها فجعله ميقات رضي الله عنه وأرضاه. هذا لا يقال بأنه ميقات سادس، بل يقال إنه تبع لغيره، والله أعلم. فيما أظن عمر حاذاه بقرن المنازل رضي الله عنه وأرضاه. إذا المواقيت خمسة، وهي مواقيت مكانية. سيأتي الحكم ما الذي يترتب على هذه المواقيت، لكن هنا مسألة: هل يصح لأحد أن يحرم قبل الميقات؟ وهذا يحتاج إليه كثيرا في الطائرة، يقول أحرم مثلا من الكويت أخشى أن أنام في الطائرة ويفوت علي الميقات. يقال يصح بالإجماع، أجمع العلماء أنه يصح الإحرام قبل الميقات. وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه أحرم من بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه على أصح القولين مكروه، ويقول مالك وجماعة مكروه، يعني الأفضل ألا يفعل. واضح يا إخوان؟ طيب، قال في الحديث: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. انتبه، هذا الميقات الخامس، أليس كذلك؟ الآن رجل يسكن في جدة، جدة مثلثة، يسكن تقول جدة وجدة وجدة، رجل يسكن في جدة، جدة دون الميقات. لو قال الآن في تفتيش بعد جدة قبل الحرم، في تفتيش، فقال أنا دون ذلك لا أحرم إلا بعد ما أنت من شيء من التفتيش، يقال لا، المراد حتى أهل مكة من مكة. يقال جدة هي الميقات، المدينة كلها، ولا يجوز لك إذا أردت الحج أو العمرة أن تخرج من مدينة جدة إلا محرما، لأن يعني علق الأمر بالمدينة، حتى أهل مكة من مكة. وأيضا بحر دون جدة، لو أن رجل مهل بحرة يقال تريد أن تحج لا يجوز أن تخرج من بحرة إلا محرما، النظر إلى أي شيء؟ إلى المدينة. لقوله حتى أهل مكة من مكة، جعل مدينة مكة كلها ماذا؟ محرمة، يعني ميقاتا المعبد. متصور يا أخوان هذا؟ متصور هذا؟ إذن الميقات من كان دون ذلك فالميقات المدينة كلها، كبرت أو كبرت أو صبرت. طيب، من أراد أن يتجاوز الميقات، من أراد أن يتجاوز الميقات له حالان. الحال الأولى أن يتجاوز الميقات إلى الحل لا إلى الحرم، يعني مثلا تجاوز قرن منازل والسيل إلى الشرائع، مثلا بعض الشرائع في الحل لا يريد أن يدخل الحرم. الشرائع قسمان، قسم الحل وقسم في الحرم، يعني يزور أحدا في الحل. مثل هذا إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، تجاوزه لا يريد الحج ولا العمرة، فمثل هذا لا يجب تجب عليه العمرة بالإجماع، المعذر لا يجب عليه الإحرام بالإجماع، حكى الإجماع بالقدامة. اتفقنا؟ طيب، الحالة الثانية تجاوز الميقات إلى الحرم، تجاوز الميقات إلى إلى إلى, إلى الحرم وهو يريد معذرة، تجاوز الميقات إلى الحرم. هذا قسمان، هذه الحالة الثانية قسمان. القسم الأول يريد الحج والعمرة، القسم الثاني لا يريد الحج والعمرة، يريد يأخذ شيئا من الحرم منطقة الحرم ويرجع. متصور يا أخواني؟ طيب، القسم الأول الذي يريد الحج أو العمرة، هذا باتفاق المذاهب أربع يجب عليه أن يحل، لحديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، باتفاق المذاهب أربعة. متصور هذا يا إخوان؟ بل لو تجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ثم علم بأن كان جاهلا ثم علم، فإنه لو رجع فإنه ما بين أن يحرم من مكانه، فيكون ترك واجبا عليه دم. اتفقنا إذا يترك واجب ما الذي عليه؟ دم، عليه دم، أو يرجع إلى ميقاته ولا شيء عليه بالإجماع. وسأذكر مسألة في رفع تبين لك القسم الأول. إذا القسم الأول تجاوز الميقات إلى الحرم ويريد الحج والعمرة. القسم الثاني يتجاوز الميقات إلى الحرم وهو لا يريد الحج ولا العمرة. ظهر حديث ابن عباس قال: ممن أراد الحج أو العمرة. ظهر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه لا تجب عليه، المفهوم مخالفة، لا يجب عليه الإحرام. لكن أصح القولين والله أعلم أنه يجب عليه الإحرام حتى لو لم يرد الحج أو العمرة، وهذا مذهب جمهور الحنفية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة وقول عند الشافعية، يعني خلاف الجمهور عند الشافعية. طيب لماذا؟ والحديث قال: ممن أراد الحج أو العمرة، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وضع عند الشافع وغيره أنه كان يرد الناس ويأمر الناس ألا يدخل الحرم إلا محرم، حتى لو لم يريد الحج أو العمرة. قال ابن تيمية شيخ العمدة: ولا خلاف لابن عباس. هذا متصور يا إخوان؟ طيب، لكن يقال هنا قال ممن أراد الحج والعمرة وابن عباس لا خلاف له، والصحابة لأنهم لم يكن لهم مخالفة وحجة. طيب، على ما بماذا نجيب على قول ممن أراد الحج أو العمرة؟ من يجيب؟ ها، شو رأيكم؟ أحسنت، إن هذا خرج مخرج، أحسنت الغالب. والقاعدة الجواب من وجهين: أولاً خرج مخرج الغالب، القاعدة ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له بالإجماع. الجواب الثاني أن هذا مفهوم، وابن عباس منطوق مجمع عليه، والمنطوق مقدم على المفهوم. اتفقنا يا أخوان؟ طيب، إذا من تجاوز الميقات لو لم يرد الحج والعمرة الصحيح لا بد أن يحرم. انتهينا من هذا يا أخواني؟ طيب، ها هنا مسألة سم لا بد أن يحرم، عمرة أو حرم، حج أشهر الحج يستطيع، غير لا بد عمرة. طيب، استثنى العلماء من ذلك من كثر تردده في اليوم ليلا ونهارا، فإن مثل هذا لا يجب عليه الإحرام. وهذا لدليلين: الدليل الأول أفتى عطاء أن الحطابين الذي يكثر تردده في اليوم أكثر من مرة أن هؤلاء لا يجب عليهم أن يحرموا. والدليل الثاني الإجماع، حق الإجماع بن عبد البر. طيب ما ضابط من يكثر تردده؟ قال أحمد رحمه الله تعالى: الذي يذهب الحرم كل يوم، كل يوم يذهب الحرم، مثل هذا لا يجب عليه الإحرام. قال أحمد: يذهب الحرم كل يوم، فإن مثل هذا لا يجب عليه الإحرام. لكن لو يذهب الحرم كل يومين يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإحرام. طيب إذن بهذه الصورة من تجاوز الميقات وهو يريد، من تجاوز الميقات، إلى الخلاصة، من تجاوز الميقات إلى الحرم يجب عليه الصحيح أن يحرم، سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد، أو لم يرد الحج والعمرة. طيب لو قال القائل هذا القول يتناقض مع القول بأن الحج واجب في العمر مرة واحدة، هل أنا وكذلك على القول بأن العمر واجب أن في العمر هل أنا أوجبتها أكثر من مرة؟ صح ظاهر يتناقض ولا يتناقض؟ ما الجواب؟ يعني بعبارة أخرى ماذا يقال؟ يقال الوجوب هنا لا لذاته وإنما لأمر الخارجي، كمثل الذي نذر أن يحج يقول يجب عليك تحج، قال حجيت، وأنت تقول حج واجب في العمرة واحدة، صحيح، لكن هنا وجوب لشيء خارجي لا لذاته. فرق بين وجوب، بين وجوبه لذاته ووجوبه لأمر، أمر خارجي. ما أدري متصور يا إخواني؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. بقي قلت لكم قبل أن من أحرم قبل صح مع الكره، أليس كذلك؟ وأن من كثر تردده فإنه مستثنى، مستثنى من الصورة، أن من كثر تردده في دخول الحج والعمرة. طيب كان في مسألة قبل قليل قلت لكم سأرجع لها، ما يذكرونها؟ قلتكم لا يجب الإجماع وسنرجع، تذكرون المسألة؟ بقي إشكال فقط، وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال، قال ابن تيمية من غير خلاف. طيب يعترض على كلام ابن تيمية بشيء، وهو أن ابن عمر البخاري خرج من الحرم أراد أن يذهب المدينة، فبلغ القديد، القديد بين مكة والمدينة قبل طبعا ذي الحليفة، قبل ذي الحليفة، فبلغته الفتنة حصلت الفتنة فرجع ودخل مكة بلا إحرام. فهذا ابن عمر خالف من؟ ابن عباس. فكيف يقال ليس بالصحابة خلاف؟ ما الجواب على هذا؟ ذكر العلماء أجوبة أظهرها الله أعلم، أن ابن عمر لم يتجاوز الميقات، ابن عمر لا زال دون إيش؟ دون الميقات، والبحث جاري في من تجاوز الميقات. متصور هذا يا إخواني؟ طيب في إشكال أدق هو سيأتينا، لكن بما أن الكلام على هذا أذكره في هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، خرج وكان هو والصحابة، الصحابة أحرموا ولم يحرموا، فصاد لهم صيدا سيأتينا. الشاهد أن أبا قال نفسه هل منكم أحد أمره أو أشار له شيء؟ قال لا، قال فكلوا. الشاهد أنه صاد وأكل النبي والصحابة من الصيد. كيف نقد أبو قتادة أتى يريد الحج ولم يحرم؟ هؤلاء أحرموا. نحن اتفقنا أن لا يجوز أحد يتجاوز الميقات إلا محرما. لا حتى لأن أبو قتادة يعني معناه حتى تثبت تذهب يوميا ويأتي بعيدة للحليفة، يعني لا يمكن ذاك الوقت في يوم يذهب ويأتي، لا حتى كان من مكة خاص، هو في المدينة ساكن أبو قتادة رضي الله عنه. وش رأيكم؟ هذا من أحاديث مشكلة عند أهل العلم، لكن أجاب على هذا ابن عبد البر بجواب طيب، قال كالتالي: قال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فخرج من المدينة، ليس من جهة المدينة، أصغر أول، يعني قبل الميقات، فرق بين المدينة والميقات. يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة، في لما ذهب إلى الحج صلى في المدينة الظهر، ثم أدركته صلاة العصر في ذي الحليفة، تصورت يا أخواني يعني بينهم مسافة. أبو قتادة قد أرسل نفسه في أمره فذهب من المدينة إلى البحر. انتبه، ذهب من المدينة إلى أين؟ إلى أين؟ البحر. لما ذهب إلى البحر وهو آت لمكة، ما ميقاته؟ الجحفة. وبين الجحفة وذي الحليفة ما يقرب 200 كيلومتر. إذا أبو قتادة الفترة هذه كلها ما يعتبر، لم يحرم، ما مر بالميقات، لكن بقية الصحابة كانوا محرمين. صورتوا يا أخوان الفرق. وهذا جواب مهم للإشكال هذا. أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان ذهب من جهة البحر، فصار ميقاته ميقات أهل الشام الجحفة. وبين الجحفة وذي الحليفة، وبين الجحفة وذي الحليفة 100 كيلومتر. إذن تأخر إحرامه لأنه لم يصل إلى ميقاته بعده. هذا فهمتم الجواب يا أخوان؟ نعم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب القران والافراد والتمتع. عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحج وعمره، ومنا من اهل بالحج، واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمره فحل، واما من اهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وباب قوله باب القران والإفراد والتمتع، أريد أن أذكر أهم المسالب بعد نقرأ الأحاديث، بس ركزوا معي يا أخواني. أولا النسك ثلاثة: قران وإفراد وتمتع، وهذا بدلالة حديث عائشة هذا، وبدلالة غيره من الأحاديث، وعليه إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الإمام الشافعي وبالمنذر وبن قدامة وبن عبد البر، جمع كبير من أهل العلم، أن الأنساك ثلاثة. ما معنى القران؟ ما معنى الإفراد؟ ما معنى التمتع؟ معنى الإفراد أن يأتي بالحج وحده. إذا قالت ومنا من أهل بحج، هذا ماذا؟ إفراد. معنى الإفراد يأتي بالحج وحده. ما معنى القران؟ يأتي بالحج والعمرة سواء، قرن بينهما. قالت ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا ماذا؟ القران. ما معنى المتمتع؟ المتمتع أتى بالعمرة ثم انتهى منها ثم بعد ذلك أهل بالحج، سمي تمتعا، سمي تمتعا لأنه تمتع بينهما أصبح حلالا، هذا هو المتمتع. وهذا الذي قالت فيه فمنا من أهل بعمرة، هذا من هو؟ المتمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا القارن. ومنا من أهل بالحج، هذا المفرد. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، تمتع أصبح حلالا، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، بقي عليهم إحرام، بقي إحرام عليهم. اتفقنا يا أخوان؟ واضح هذا يا أخواني؟ طيب. قال منا من أهل بعمرة إلى آخره. إذا الأنساك ثلاثة، وتقدم معنى هذه الأنساك، هذه الأنساك مجمع عليها. بقي الإشارة أو تنبيه على أمرين. أمر الأول، ظن بعض أهل العلم أن أبو بكر وعمر يمنعان التمتع، وقد بين ابن عمر عند البيهقي بلسان صحيح أن عمر قال إنكم لم تفهموا أبي. عمر ما كان ينهى عن التمتع، وإنما كان يخشى شيئا، أن الناس إذا أتى في شوال وذي القعدة لم يعتمروا، يؤخروا العمرة مع ماذا؟ مع الحج في سفرة واحدة، أن يهجر البيت. فكان يقول أفردوا، بحيث أنك تسافر سفرة خاصة بالعمرة في شوال، أو سفرة خاصة بالعمرة في ذي القعدة، ثم ترجع، ثم تأتي بسفرة خاصة بالحج، حتى قال حتى لا يهجر البيت. ويعيد هذا، ثبت عن عمر عند البيهقي أنه قال لو حججت وتمتعت ثم تمتعت ثم تمتعت، يعني قال لو حججت وتمتعت ثم تمتعت، يعني مرة أخرى حجة أخرى، فدل على أن عمر، وعلى أن أبو بكر وعمر لا ينكر أن يمنعان التمتع، وإنما أرشد الناس لأمر حتى لا يهجر البيت. واضح المسألة هذه؟ التنبيه الثاني، ظن كثير من العلم أن ابن عباس يوجب التمتع عكس، لكن صواب أن ابن عباس ما كان يوجب التمتع، وإنما لما ظن الناس أن أبي بكر وعمر يمنعان التمتع شدد في أمر التمتع، حتى قال يوشك أن تنزل لك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبي بكر وعمر في مسألة التمتع هذه. أنا متصور يا أخوان، والدليل أنه في صحيح مسلم رخص التمتع لم يجبه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما حصل مناظرة بينه وبين عبد الله بن الزبير، قال سل أمك، لأن الزبير أنكر التمتع، فرخص ابن عباس فيبين لهم أن التمتع مشروع ليس كما تظنون، لكنه شدد، فظنوا أنه لما شدد أنه يعني بذلك ماذا؟ الوجوب. إذن الصواب أن الأنساك الثلاثة مشروع حتى عند الصحابة، عند أبي بكر وعمر إلى ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ما النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنازع العلماء في ذلك، وأصح الأقوال أنه كان قارنا، جمع بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في البخاري من حديث عمران أن حصل خلاف بين عثمان وعلي، فأهل علي بالحج والعمرة، قال أهل بهما كما أهل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق عثمان ما استنكر عليه، ويدل عليه حجاب، قال لو استقبلت من أمري ما استدرت لما صرت الهدي، فدل على أنه ساق ماذا؟ الهدي، أي أنه قارن صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي، هو قول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. إذا ماذا يقال في الحديث لما قالت هنا وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ ظاهر الحديث أنه كان مفردا، صحيح؟ هذا لفظ خطأ، بين هذا ابن تيمية وغيره، قالوا هذا خطأ ممن دون عائشة، وهم الراوي الذي دون عائشة، وذلك أن عائشة نفسها قالت اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عمر، قالت وعمرة مع حجته، فعائشة تعرف أنه كان قارنا. فإذا قوله هنا وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا خطأ من رواة الذين هم دون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، مسألة، أي الأنساك أفضل؟ أيها أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران؟ فيها تفصيل، ولابن تيمية بحث طيب في مثل هذا، وتبعه ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب زاد المعاد. يقال أفضلها، أفضل المناسك التمتع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما تقدم ذكره من، طيب بس قبل هذا سأجيب على حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل، لكن أرجع إلى أن أفضل المناسك هو على أصح الأقوال التمتع، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى، لسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا، أمرهم أن يتمتعوا، فدل هذا على أن التمتع أفضل. تصور أن القارن أتى وطاف طواف القدوم المستحب وسعى سعي الحج، ثم الذي لم يسق الهدي ومثله المفرد، قال له ماذا؟ اجعلها عمرة، اجعلها تمتع. قال أنا طفت قدوم. قال يكفي أن تنوي بنيتك أنها عمرة. هذا قلت لكم درس أمس أن الحج يقبل تغيير في النية. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أي شيء؟ على أن التمتع ماذا؟ أفضل. طيب، أيهما أفضل؟ أن يأتي في سفرة واحدة في عمرة وحج، أو أن يأتي في سفرتين، سفرة بعمرة وسفرة بالحج؟ لا شك أن يأتي في سفرتين أفضل. يعني لو قال رجل أنا الآن سأسافر إلى مكة مرتين، أيهما أفضل، سافر مرة وتمتع أو سافر مرتين، مرة على عمرة مرة على حجة مفردا؟ تقول سافر سفرتين أفضل، وهذا هو الإتمام وأتم الحج، قال من دويرة أهلي، وهو الذي دعا إليه بكر عمر. لكن لو قال أيضا سأسافر سفرتين وأجعل سفرة الثانية متمتعا، أي أفضل أجعل الثانية متمتعا أو مفردا؟ تقول أفضل تجعلها متمتع. إذا رجعنا إلى الأفضل ما هو؟ التمتع. لكن لو قدر أيهما أفضل، يسافر سفرة للإفراد وسفرة للعمرة أو سفرة واحدة التمتع، يقال إن السفرتين أفضل. متصور هذا يا أخوان؟ طيب لو قال قال الآن سأحرم، شر علي، هل أسوق الهدي وأكون قارنا أو لا أسوق الهدي وأكون متمتعا؟ تقول الأفضل أن تسوق الهدي وأن تكون قارنا، لأن الله اختار هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اختار لذهب الإمام أحمد واختار ابن تيمية بن القيم. إذا مسألة التفصيل فيها، مسألة الترجيح فيها تفصيل. إذا أعيد من الأصل، يقال الأفضل من حيث الجملة التمتع، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتمتعوا، هذا من حيث الجملة. أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد في سفرتين، سفر العمرة سفر الحج؟ يقال أفضل سفرتين. لكن أيضا لو في هذه السفرتين تمتع لكان أفضل من يجعلها إفرادا وعمرة. طيب رجل لم يحرم بعد يسأل هل أسوق الهدي وأكون قارنا أو لا أسوق الهدي وأكون متمتعا؟ قال أفضل أن تسوق الهدي. هذا خلاص ما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حقق ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه الهدي، أي في كتابه زاد المعاد. اتفقنا يا أخوان؟ في إشكال؟ إيه قاله لا لأنهم فعلوا الأفضل، حتى يرغب الناس في أن يتمتعوا الذين لم يسوقوا الهدي. فقوله هذا محتمل أحد أمرين، إما أنه ندم أو أنه للإخبار، ويحمل على الإخبار لأن الله ما كان يختار لنبيه إلا الأكمل صلى الله عليه وسلم. أنا فهمت من خمسة التفضيل، يعني لا بد فيها من التفصيل، وبهذا التفصيل والله أعلم لا يتعارض ما فضل مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختاره الله له وهو أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. طيب الشيء بالشيء يذكر، اختلف العلماء في عائشة ماذا كان حجها، هذا ينفعنا في مسائل ستأتي لعل يأتي بعضها، هل كانت قارنة أو مفردة؟ أصح الأقوال أنها كانت قارنة رضي الله عنها وأرضاها، لأن لما كانت تكون متمتعة، لأن ما ساقت الهدي، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوقوا الهدي، أتى بالهدي علي رضي الله عنه بعده، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوقوا الهدي، وضحى عنهم وأهدى عنهم البقر صلى الله عليه وسلم. طيب فكانت عائشة تريد أن تتمتع كبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حاضت فضاق الوقت عليها لم تطهر، فلما ضاق الوقت أدخلت حجها على، هي معتمرة لكن ضاق الوقت، جاء وقت الوقفة، فأدخلت الحج عمر، سيأتينا مبحث هذا، أدخلت الكبير على الصغير فصارت ماذا؟ قارنة. إذن عائشة من العلماء من قال مفردة، من العلماء من قال قارنة، من العلماء من قال متمتع، والصواب أنها ابتدأت متمتعة ثم أكملت قارنة، أدخلت الحج على العمر، وهذا فيه حكمة عظيمة أن نعرف حكم الشرع في إدخال الحج على العمر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عائشة قال طوافك بالبيت الواحد وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، هذا صريح أنها كانت ماذا؟ قارنة رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضه. وهذا قول الإمام أحمد هو اللي حقق ابن القيم رحمه الله تعالى، عائشة كانت قارنة رضي الله عنه وارضها. طيب من إيه؟ أيوة لا هذا هذيك صفية عائشة من الحديث، صفية قال مو صفية معدل حفصة قال نفست، قال أحبستني هي؟ قال هذه حفصة رضي الله عنها وارضاها. طيب انتهينا يا اخوان، فهمتم؟ هذا يحتاج الى فهم. طيب اذا بهذا عرفنا ما تقدم ذكره. بقي مسألة تتعلق بصفة العمرة، ثم انتقل الى التحويل من الأنساك والتنقل من الأنساك. اتفقنا يا اخوان ان المتمتع يعتمر ثم يتحلل ثم يحج، ليس كذلك؟ العمرة لها طواف وسعي، والحج له بالنسبة للمتمتع له طواف وسعي، صحيح؟ طيب هل يكفي المتمتع طواف واحد؟ هل طواف العمرة يكفي للحج أو لا يكفي؟ هذا المشهور عند العلماء. هناك قول وذهب إليه الإمام أحمد واختيار ابن تيمية أنه يكفي سعي واحد، يكفي المتمتع سعي العمرة، يعني إذا طاف وسعى ثم تمتع جاء اليوم الثامن وأحرم، ثم ذهب التاسع إلى عرفة، ثم العاشر ضم الجمرة، ثم ذهب وطاف، ليس عليه سعي ثاني، انتهى السعي الذي عليه. أين السعي؟ سعي الحج دخل في سعي العمرة. هذا أحد القولين اختار الإمام أحمد في رواية قول ابن تيمية. ويدل لذلك ما سيأتينا من حديث جابر، قال حتى إذا أحللنا وأتينا النساء، يعني كان جابر متمتعا اتفقه المعرفة كما يقول ابن تيمية وبالقيم، قال ثم ذكر لهم أحرموا في اليوم الثامن إلى أن قال وطفنا بالبيت، قال وكفانا السعي الأول بين الصفا والمروة، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فدل هذا على أنه لا يلزم المتمتع سعيان، هذا على أصح القولين أنه يكفي المتمتع سعي واحد. أنتم معي يا أخوان؟ لحديث جابر اللي سنأتي إن شاء الله تعالى. طيب مسألة أريد أن يعني أصورها أو أذكر لكم بطريقين، إدخال الكبير على الصغير وإدخال الصغير على الكبير، هذه الطريقة. الطريقة الأخرى تحويل المناسك. الآن يا إخواني إذا أهللت بالعمرة، هذا الصغير عمرة صغيرة والحج أكبر، أفرض أنك ذهبت إلى مكة اليوم الثامن أو المعذر اليوم السادس وأهللت بالعمرة وطفت بالبيت، أو قبل هذا، نعم أهللت بالعمرة، فلما لبيت بالعمرة قبل أن تطوف قلت يا ليتني كنت قارنا لأي سبب كان، هل يصح الآن أن تدخل الحج على العمرة بحيث تنتقل من كونك معتمرا، أي بعبارة أخرى من كونك متمتعا إلى كونك قارنا، أو لا يصح؟ يصح بإجماع العلماء، دل عليه حديث عائشة لما أدخلت أي شيء حج على عمرتها، والإجماع حكى غير واحد قدامه وغيره. فدل هذا على أي شيء؟ على جواز إدخال الكبير وهو الحج على الصغير وهو ماذا؟ العمر. وبعبارة أخرى الانتقال من القران، المعذرة، الانتقال من التمتع إلى القران، متصور هذا يا أخوان؟ طيب عكسها، هل يصح إدخال الصغير على الكبير؟ يعني أدخل عمرة على الحج تلب بالحج، لنفرض أن الرجل لبى بالحج مفردا، فلما لبى بالحج مفردا قال يا ليتني كنت قارنا، ما الحل؟ قال إذن أريد أن ألبي بالعمرة، أدخل الصغير على الكبير، يقال لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا دليل على ذلك، والعبادات مبنى على التوقيف، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد خلاف لأبي حنيفة. إذن التحويل من الإفراد إلى القران، التحويل من ماذا؟ من الإفراد إلى القران لا يصح، لأنه إدخال الصغير على الكبير، متصور يا أخواني ولا غير متصور؟ طيب أبحث المسألة بطريقة أخرى لها صور أخرى. نأخذ ملخص في تحويل المناسك والتنقل من مناسك. المسألة كالتالي، انتبه، التحويل من التمتع والقران إلى الإفراد لا يصح. انتبهوا، صح كلامي؟ ها؟ من التمتع والقران إلى الإفراد لا يصح. يصح؟ اي، لكن الحين رجل قال لبى بالحج والعمره ثم قال اريد ان اكون مفردا، يصح؟
هذا من صغير ولا كبير او
ما في ادخال؟ يصح؟ ما يصح. ليش؟
ما في ادخال.
هي ما فيها ادخال هذه، انا ادخال انسوها الان. يعني لاحظ يا اخوان، وصلكم الان، انسوا ايش؟ الادخال، خلاص ادخال، انضبطت قاعده، ادخال كبير على الصغير صح، الصغير على الكبير لا يصح. بعباره اخرى، إدخال انتقال من التمتع إلى القران يصح، اللي هو إدخال كبير على الصغير، صحيح؟ لكن إنسان شيء حاج مفرد يريد أن يجعلها إفراد إلى القران لا يصح، لأن هذا إدخال صغير على كبير. هذا طريقة البحث مثلاً، طريقة أخرى أوسع وأكثر صورا. الآن لاحظ، قارن يريد أن يحول إلى الإفراد، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لبى بالحج والعمرة، والله يقول أتم الحج والعمرة لله، ومعنى أنه يحول إلى إفراد معناه يلغي العمرة، هو لا يستطيع أن يلغيها. إذن الصورة الأولى، التحويل من القران إلى الإفراد لا يصح، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وللإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله تعالى. اتفقنا على الصورة الأولى؟ طيب، الصورة الثانية، التحويل من الإفراد إلى القران لا يصح، لأن معناها إدخال العمرة على الحج، إدخال الصغير على الكبير لا يصح. التحويل من الإفراد إلى القران لا يصح، يعني معناها أن لبى بالحج يريد أن يدخل عمره، وإدخال صغير على كبير لا يصح. اتفقنا على هذا، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، والدليل أنه لا دليل، هذه العبادة تحتاج إلى دليل، وهذا سمينا قبل قليل إيش؟ إدخال صغير على الكبير. الصورة الثالثة، تحويل الإفراد والقران إلى التمتع، تحويل الإفراد والقران إلى التمتع. رجل لبى في العمر، لبى بالحج وحده أو لبى بهما، ثم طاف وسعى، لكن طاف وسعى فأراد أن يحولها إلى ماذا؟ إلى تمتع. يصح؟ يصح. وكثرة، وهذا حديث جابر لما أمر الصحابة أن يحلوا، أمر المفردين والقارنين، وهذا قول أحمد من بين المذاهب الأربعة. هذه الصورة الثالثة، ثلاث صور، انتبهوا قوموني يا أخوة، لا كنا قطعت الصور.
بس الصورة الأخيرة هذه من أي، يعني المدة اللي يجوز لها التحويل فيه؟
ما لم يقصر حتى ما يكون انتهى يعني. طيب، يعني تعرف أنت، يعني هو حقيقة الحال لا نحتاج كلمة ما لم يقصر بس حتى أقرب لك. لماذا؟ لأن المفرد أصلا ما يقصر إلا بعدين، وهذا لا يقصر إلا بعد، لذلك يعني له متى ما شاء إلى أن بدأ الحج يعني. طيب، انتهي لذلك من الصحابة من حول في طوافه، أو بعضهم بعد طوافه، بعدهم على الصفا والمروة، لما انتهى من السعي والصفا والمروة هو سعى العمرة. لاحظ أن المعذرة سعى للحج، أو بعضهم للحج والعمرة قارن، بعض المفرد الحج وبعض حج عمرة، ثم بعد ذلك أيضا حولوا. لا، حتى لو عرف إذا كان في وقت يفعل ويرجع يصح. طيب، انتهينا يا أخوان، انتهينا من هذه، هذه ثلاث صور، صحيح؟ طيب، الصورة الرابعة، الصورة الرابعة من التحويل أخذنا الآن الكبير على الصغير صح؟ ها؟ لا أخذنا الصورة الرابعة الصغير الكبير ولا ما أخذناها؟ طيب الصورة الرابعة أراد أن يحول، انتبه، من التمتع، أنا ما أدري أخذناها ولا ما أخذناها، من التمتع أراد أن يحول من التمتع إلى القران، أخذناها الحين رابعة، أراد أن يحول من التمتع إلى القران، هذا فيه إدخال كبير على الصغير لأنه معتمر لبى بالعمرة ثم أراد يدخل الحج، إدخال كبير على الصغير، هذا يصح بدلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عائشة وابن عمر، وأيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تفعل، والإجماع والإجماع أخذنا الكلام على إدخال كبير على الصغير طبق الحك إجماع بالقدام وغيره. اتفقنا إذا كم صورة يا أخوان؟ أربعة. ما في صورة تخرج عن هذه، لا توجد صورة والله أعلم تخرج عن هذه الصورة فيما يتعلق مبحث التحويل. انتهينا يا إخواني؟ لاحظ تحويل القران الى التمتع، ان اخذنا الصوره هذه، لا كتبناها الحين، كتبتوها انتم، هذا اذا موجوده موجوده خلناها موجوده، خذتوها قبل شوي، ما في صور، تاملت الصور كلها ترجع الى الصوره هذه. طب انتهينا من هذه، في مبحث دقيق دقيق وهو كالتالي. الآن يا أخواني الآن هذا السؤال يرد كثيرا، الذي وردت به السنة أن الرجل الذي لبى بالعمرة وراجع متمتع يريد أن يحول إلى القران، يقولون إنه يحول إلى القران قبل أن يطوف، أما إذا طاف لا يصح يحول، قبل أن يطوف يصح بالإجماع، انتبه قبل ان يطوف يصح بالاجماع ان يحول
طواف الحج.
كيف؟
قبل ان يطوف طواف الحج
الا عمره، احنا الان نبحث رجل معتمر، فالان لبى، قال لبيك اللهم عمره، لما لبى قال اريد ان اقلبها الى ضاق الوقت وليس اريد ان اقلبها الى قران، قالوا يصح ان تقلبها الى قران، تدخل كبير على الصغير الحج، تدخل تلبي بالحج لكن بشرط الا تطوف. إذا كان قبل الطواف فهذا جائز بالإجماع، معي أخوان قبل الطواف جائز من أصل بالإجماع قبل قليل صح؟ بس ما أدري أنكم ما كتبتوا قبل، اكتبوا قبل الطواف بس تنبهون، اللي هي التحويل من التمتع إلى القران، قلت لكم جائز بالإجماع صح؟ اكتبوا قبل طواف العمرة، جائز بالإجماع قبل طواف العمرة، لأنه يريد أن ندخل مسألة أدق قليلا. طيب على أثر هذا إيش اللي يريد في الحج؟ هذا يحصل كثيرا، كثير من الناس يريد أن يكون متمتعا يطوف طواف العمرة يسعى سعي العمرة ثم ينسى يقصر، خاصة الذي يطوف اليوم الثامن، يأتي مبكر يطوف اليوم الثامن عنه بيتحلل، عرفوا شلون؟ ينسى، ثم مسكين مع العجلة وقلة العلم أو شيء يقول لبيك اللهم حجا، يظن نفسه ماذا؟ متمتع. ماذا نقول في هذا؟ أدخل الحج على العمرة لكن متى؟ بعد الطواف، والإجماع منعقد قبل الطواف، وهذه مسألة كثر الكلام أهل العلم فيها، وأصح الأقوال والله أعلم أنه يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي. لماذا؟ لأن الشريعة جوزت إدخال الحج على العمرة ولم تحدد. طيب قال هذا اللي حصل لعائشة وغيره، يقال ما حصل وفاقا لم يكن حدا، هذا الذي كل شيء وقع وحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنه ما عدا ليس كذلك، هذا الذي وقع. إذا مسألة دقيقة يا أخوان، مسألة على أصح أقوال أهل العلم يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف بل ولو بعد السعي. هذا وبعبارة أخرى يصح التحول من التمتع إلى القران ولو بعد سعي العمرة؟ إجمال أيد هذا؟ لا لا، هذا أجمع وما عدا في خلاف، تحرم عني ساعد إجمع هذا. صورت؟ وبعبارة أخرى يصح التحول من التمتع إلى القران بالإجماع. لا المعذرة، يصح التحول من التمتع إلى القران ولو بعد السعي. هذا قول بعض المالكية واختيار ابن قدامة. هذا قول بعض المالكية واختيار ابن قدامة. التمتع إلى القران والإفراد إيه؟ التمتع التحويل إليه يصح في أي صورة وأي وقت. لا 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 لا، أصل القران سعي واحد لكلاهما، يعني كنت عندك سم ثم سعيت سعي الحج ثم لا لا، بس انتبه، هذا من القران يتمتع قبل قليل من التمتع الى القران، في العكس القران تمتع، هذا يصح ولو بعد ان تنتهي من السعي، هذا ما في اشكال. وقول احمد بناء على شيء، بناء على روايه الجابر، ستاتي ان شاء الله. طيب صورتوا يا اخوان مراد المساله الصوره. طيب اذا يصح، وهذا قلت لكم جواب اشكال دقيق يكفر عند الناس. إنسان يقول نصيف قصر، يقول نبيت الحج، ماذا يكون حالي؟ تدرون من أقوال بطل حجه؟ من أقوال حجه باطل، ويجب عليه أن يحج، حج باطل مو سهل يتم، هو باطل، يعني يقول معذر، حجه باطل لم ينعقد، لا يتم، ليس كالحج اللي حصل في جماع ما انعقد، مسكين. طيب يا ناس وقفتي بعرفة، كل هذه ما لها قيمة، هذا قول مشهور، لكن صح الأقوال أنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى القران، وأن التحديد قبل الطواف صحيح ورد، لكن الشريعة ما جعلته حدا، وإنما حصل وفاقا. طيب نشد شوي، أنا يعني أخذت معك مسائل هذه بهدوء، لأن يحتاج إلى تصور أكثر من ذكر الأقوال والمسائل. طيب صورت الآن يا أخوان المسائل هذه التحويل، وهذا مهم في تلخيص للتعامل مع الناس، أريد أن أفعل كذا، أريد أن أفعل كذا، ومنزع كل قول بالصورة، بالصورة هذه. طيب في إيش؟ كيف؟ ما في إدخال، تمتع ما في إدخال، إدخال فقط في صورة ما هو المتمتع يحول الى القران، هذا ادخال كبير على الصغير، هذا اللي فيها. اما الباقي يعني ادخال كبير على الصغير وصغير كبير، هذا جزء من التحويل، بس هذا كانت قبل حتى تحفظه، كبير صح ولا يصح الصغير. طيب سم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمرة إلى الحج وأهل.
قال تمتع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قرأت في الأحاديث وجدت أكثرها متفق وفيه اختلاف يسير، وبعضها يصح إيش أن يوفق بينه. الحين يا أخوان ذكرتكم يا أخوان درس أمس فيما أظن، ما أدري ذكرت ولا ما أذكر، الصحابة يسمون القران تمتعا، لا بد نعرف لغة الصحابة. لماذا يسمون القران تمتعا؟ لأنه أتى بفعلين في وقت واحد، تمتع بالراحة. فقول ابن عمر هنا تمتع لا ينافي أنه كان قارنا، لذلك من العلماء من يقول: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي، هذا شامل حتى القارن. نعم.
قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج.
لاحق قال: وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني لبيك اللهم عمرة في أي شيء؟ في حجة. قال: وقل عمرة في حجة. سيأتينا أن لفظ القران حديث عمر قال وقل عمرة في حجة، قل لبيك اللهم عمرة أي شيء في حجة أو عمرة في حجة، لبيك عمرة في حجة. أما المفرد يقول لبيك حجة، أما المتمتع ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة. هذا ما عليه دليل متمتع، يقول لبيك اللهم عمرة فقط، وله مشهور عند العلماء، موجود من قال، لكن مشهور عند العلم أن يقول لبيك اللهم عمرة وحدها، أما مشتر عند الناس يتمتع بها الحجة هذا لا دليل عليه. هذا اللي إذا أتي ما نعم.
قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي
حجة. أي من كان قارنا وساق الهدي فلا يحل، هذا بالإجماع، حكى الإجماع بن قدام من ساق الهدي فلا يحل، ويدل عليه حديث ابن عمر هذا. نعم.
قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي.
من لم يهدي يعني معناها فليتحول إلى التمتع يعتمر. نعم.
قال فمن لم يهد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
هذا سبق بحثه. نعم.
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فصوم فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هديه يوم النحر.
هذا يدل على أنه كان ماذا؟ على أنه ما كان متمتعا. لما قالت وأهل بالسلم هذا يدل على أنه ما كان متمتعا بالمعنى الخاص، وإنما كان ماذا؟ كان قارنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأثار فطاف بالبيت ثم حل بكل شيء،
يدل على أنه كان قارنا وفعل الحج وحده وساق الهدي، لأن المفرد ليس عليه هدي. نعم.
قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي إلى الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم.
وسيأتي الكلام على هذا في الحج أوضح، لكن نعم.
قال باب الإحرام وما يحرم فيه.
طيب الإحرام له سنن وله محظورات، نأخذ سننه لأن المصنف بدأ بسننه ثم ننتقل إلى محظوراته إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني إلى الحليفة، متفق عليه ولم يذكر البخاري البيداء.
أصح. طيب أصح أقوال أهل العلم أن الإهلال يكون إذا استوى على دابته، كما ثبت في البخاري عن أنس وعن ابن عمر أن لما استوى على بعثت به دابته استوى عليها أهل صلى الله عليه وسلم. هذا أصح أقوال أهل العلم أن الإهلال يكون إذا استوت به أي شيء دابته، هذا هو المستحب الأول. متى يهل؟ إذا استوى على دابته، ركب سيارته يهل. طيب يهل المفرد بيقول لبيك اللهم حجا، والمتمتع عمرة في حج، والقارن لبيك اللهم عمرة. إذن هذا المستحب الثاني أن يسمي إهلاله، أن يسمي إهلاله يعيد. نعم. إلى أن يقول قارن قل لبيك اللهم عمرة في حجة، والمفرد لبيك اللهم حجا، والمتمتع قل لبيك اللهم عمرة. إذا المستحب الثاني أن يعين نسكه، ويدل على هذا وقل عمرة في حجة. المستحب الثالث أن يصلي للإحرام ركعتين، يستحب الإحرام ركعتان خاصتان. ويدل ذلك ما ثبت في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل أن الله قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. جعل إحرام متى؟ بعد إيش؟ بعد إيش؟ الصلاة. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لقاء لم يقول إن هذه لأجل الوادي صح؟ لا لأجل الصلاة. يقال كلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الوادي يوما صلى فرض قبلها جلس ذو الحليفة يوما كاملا. لكن قال له أيضا صل ثم عين نفسك ادخل الإحرام. فدل هذا على أن الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. فإن وافقت فرضا تكون بعد الفرض وإلا تنشأ لها صلاة. وثبت هذا عن ابن عمر في البخاري أنه صلى لها. وحكى القاضي عياض إجماعا على ذلك ووفقه النووي رحمه الله تعالى. حكى القاضي عياض والنووي وابن جماعة المعذر حكى القاضي عياض والنووي وابن جماعة ما يفيد إجماع على أنه يستحب أن ينشأ لها. وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة يستحب أن ينشأ لها. لكن إن وافق فرضا صلها بعد الفرض وإن لم توافق فرضا فإنه ينشئ لها صلاة. هي من ذوات الأسباب. هذه ثلاث مستحبات أليس كذلك؟ نعم. سم.
قال الله تعالى وعن فضلان بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أمام أصحابي ومعي أن يرفعوا أصواتهم بالله أو قال بالتهمية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن
حبان والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث صححه ايضا البيهقي وابن مفلح فهو حديث صحيح. وفيه امر وفيه استحباب رفع الصوت بالتلبيه. هذه السنه الرابعه من سنن الاحرام. رفع الصوت بماذا؟ بالتلبيه. قال اتاني ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. ويدل ذلك ما في البخاري من حديث أنس قال فرفعنا بها أصواتنا. قال أنس فصرخنا بهما يعني بالتلبية. وأجمع العلماء على هذا حكى الإجماع بن عبد البر. وأيضا أجمع العلماء على أن المرأة لا ترفع صوتها. قال حكى الإجماع بن عبد البر قال وإنما تسمع نفسها. وثبت هذا عن ابن عمر عند البيهقي والدارقطني قال لا ترفع المرأة صوتها. هذه كم سنة يا أخوان؟ أربعة سنن. السنة الخامسة أن يلبس البياض. يستحب في الإحرام أن يلبس البياض. وهذا وإن كان لم يصح فيه حديث لكن هذا قول العلماء. ذكروا علماء المذاهب أربعة وغيرهم ولم أرى أحد خالف ذلك. يعني نحن مأمورون نفهم من علم فهم من فهم أهل العلم. لم يصح حديث في الإحرام بذاته أن يلبس البياض. وإنما جاءت الحديث عامة البس بياض خير. لكن هذا متنازع في صحتها. فسؤال صحة أو لم تصح يكفي فهم العلماء لاستحباب لبس البياض في الإزار والرداء. ويستحب الاغتسال. هذه السنة السادسة. ويستحب الاغتسال وعلى هذا الإجماع حكاه ابن منذر وغيره. ويدل عليه حديث جابر قصة اسمها بنت عميس أمرها أن تغتسل نفسها فغيرها من باب ماذا؟ من باب أولى. ويستحب لها الوضوء. يعني الاغتسال يكون مصحوب الوضوء يعني ينوي الوضوء مع الوضوء أو يتوضأ. وثبت عن ابن عمر تارة يغتسل وتارة يتوضأ. طيب يا أخوان لما استحب له الوضوء إذا لم يجد الماء ينتقل لماذا؟ للتيمم. وهذا أصح قول أهل العلم. قال به بعض الحنابلة الشافعية أنه ينتقي للتيمم إذا لم يجد ماء. التيمم بدأ على الاغتسال ولا بدأ على الوضوء؟ بدأ على ماذا؟ على الوضوء. المستحب السابع يستحب له أن يحرم في النعال. وحكى الإجماع بالمنذر نقله عنه النووي رحمه الله تعالى. يستحب أن يحرم في نعال. هذا المستحب السابع. المستحب الثامن يستحب لم يحلق من الأباط والعانة إلى آخره لأمرين. الأمر الأول وعلى هذا المذاهب الأربعة لكن لأمرين. الأمر الأول من باب التنظف، والتنظف مستحب بدليل استحباب ماذا؟ الاغتسال. والأمر الثاني حتى لا يحتاج إليه محرم فيقع في محظور محظورات الإحرام. إذا يستحب لحلق العانة وغسل الأباط وتقليم الأظافر إلى آخره. المستحب التاسع أن يشترط، يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حلف حبستني، لحديث عائشة بقصة الضباع بنت الزبير سيأتي ولعله يأتي به المصنف. قاتلني يبدي الحج وأنا شاكر، قال اشترطي، يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وهذا فهم العلماء الذين يرون اشتراطه مطلقا، يرون مطلقا، ذهب إلى استحباب الشافعي وأحمد ولم يفرقوا بين الخائف غير الخائف. العلماء على قولين، إما لا يستحب الاشتراط مطلقا أو يستحب ماذا؟ مطلقا. والصواب أنه يستحب مطلقا، هو مذهب جمهور الصحابة، هو قول عمر وعلي، قول عمر وعثمان وعلي وجابر وعائشة إلى آخره، وهو قول الشافعي وأحمد. أنتم معي يا أخواني؟ كم مستحب الآن؟ قول عمر وعثمان وعلي وعائشة وجابر جماعة من الصحابة، وقول الشافعي وأحمد، كم تسع مستحبات ولا يا أخوان؟ ها؟ تسع الآن الظاهر، تسعة على حساب أصابع، ما سقطتي أصابع. لا لا تلخبط، طب عدها وتبع معي يا أخوان، عدها يا أبو بكر، عدها.
الإهلال، تعيين النسك، وركعتان، ورفع الصوت في التلبية، ولبس البياض، والاغتسال، والوضوء،
و لا الوضوء تتبع الاغتسال ولا؟ تبع الاغتسال. تسعة مضبوط. طيب المستحب الآن كم؟ العاشر التطيب، يستحب تطيب للإحرام، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. ثبت عن عائشة في الصحيحين قد كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحل، ولطوافي قبل أن يحل بالبيت، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم. فدل على استحباب ماذا؟ التطيب. وعلى الصحيح لا فرق بين الثياب، بين يكون الطيب على الإزار والرداء أو على البدن، لأنها ما فرقت رضي الله عنه وأرضاها. وهذا أحد القولين عند الحنابلة. نعم، ما في دليل على التفريق بينهما، واضح أحد القولين عند الحنابلة. والمشهور حتى يعني المشهور عند العلماء الذين رأوا استحباب لا يفرقون بينهما، حتى له أن يطيب إزارة ورداء أو أن يطيب بدنه. سيأتي البحث ينزع الجبة، هذا الرجل كان يجهل الحكم الشرعي، سيأتي البحث أن الحكم منسوخ، سيأتي إن شاء الله. طيب هذه بعض مستحبات ماذا؟ مستحبات الإحرام. الذي يريد يفرق بين الثوب طيب الملابس والإزار الرداء يحتاج إلى دليل. الصحابة أجازوا ولم يفرقوا بين الصورة، والذي منعه فيما أذكر بعض الحنابلة دون البقية. طيب هذا كم مستحب يا أخواني؟ عشرة، تلك عشرة كاملة الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن سنبدأ بمحظورات الإحرام، تفضل.
قال الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس
صلى الله عليه وسلم
ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يحرم عليه، فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
طيب ولا تلبس القفازين، هذا الحديث أصل في ذكر محظورات الإحرام، وذكر فيه الأشياء التي لا تلبس المحظورات، فدل على من الأصل أنها ليست محظورات. واضح يا أخوان؟ طيب، أذكر المحظورات من هذا الحديث وأضيف ما ليس موجوداً في هذا الحديث. اتفقنا يا أخوان؟ طيب، قال لا تلبس القمص، قال لا تلبسوا القمص. القميص المراد به المخيط، إذا المحظور الأول لبس المخيط للذكر، لبس المخيط للذكر، والمراد بالمخيط ما فصل على العضو، الفنين يسمى الفناين أو السراويلات إلى آخره. إذا لا، عدم لبس المخيط للذكر يدل على حديث ابن عمر والإجماع، حكى غير واحد ابن المنذر وغيره. طيب، المحظور الثاني قال ولا العمائم. المحظور الثاني عدم تغطية الرأس بملاصق للذكر، عدم تغطية الرأس بملاصق للذكر، ولا يدل عليه حديث ابن عمر والإجماع، حكى غير واحد كابن منذر وغيره ابن خدام وغيره. طيب، قال ولا السراويلات. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المخيط. يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المخيط. والذي اشتهر عند بعض الناس يلبسون إحراما إزارا أعلاه مغاب، هذا حقيقة من السراويل عندها اللغة، لا يجوز لبسه بالإجماع، لأن هذا يعتبر يعني هذا شبيه، هذا هو من السراويل في اللغة نصا، أي في يجعل يقول ما كان أعلاه كالإزار، وهذا أعلاه كالإزار، فمثل هذا يقول ما كان أعلاه يعني أعلاه مشدودا كالتبان، أعلاه مشدودا كالتبان، التبان له رجلين قصيرتين يعني أشما يكون بالسراويل الصغيرة جدا، فقال ما كان أعلاه كالتبان، هذا بالمغاط ونحوه اللي يلبس بعض الناس يلبسون الآن، هذا حقيقة من السراويل لا يجوز لبسه بالإجماع، بإجماع اللغة أنه من السراويل. طيب، قال ولا السراويلات، قال ولا البرانس، البرانس غطى به الرأس، تقدم الكلام على التغطية. قال ولا الخفاف، لأنه ماذا يقول؟ ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحكم نسخ، هذا الحكم النسخ بمعنى ماذا؟ بمعنى كالتالي، انتبهوا. أول شيء، أول الخفاف لا يجوز لبسه لأنه مخيط، متصور يا أخوان؟ الخفاف لا يجوز لبسه لأنه مخيط، لكن كان قبله من أراد من لم يجد النعال صح أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما دون الكعبين، وعلى صح قول أهل العلم أن هذا نسخ، وهذا قول أحمد في رواية اختار ابن تيمية وابن القيم. لماذا؟ لأن الحديث ابن عباس، لأنه قال هذا الحديث في ذي الحليفة، أما في يوم عرفة في حديث ابن عباس لما ذكر الحكم الشرعي لم يقطع ولم يقل يقطعهما، والمفترض أن يحمل مطلق على المقيد، لكن هنا في مانع من حمل مطلق على المقيد، أن الحضور عرف أضعاف من كان في ذيل لا يعرف الحكم الشرعي في ذي الخليفة، فدل هنا على أنه لا يحمل مطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، وقد يقال بعبارة بعض من العام على الخاص، لأن هنا من الناس العموم لا يحمل هذا على هذا بدلالة ماذا؟ لا يحمل مطلق على المقيد لماذا؟ لأن الناس يعني وجد هنا مانع، وقد ذكر هذا الإمام أحمد وقرر بالقيم رحمه الله تعالى زاد المعاد وابن تيمية وشرح العمدة. طيب، قول سم إذا صعد إذا لم يجد النعال له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. طيب، قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. الزعفران راجع إليه شيء إلى الطيب. قال ولا الورس، هذا أيضا الطيب. إذا هذا الحديث فيه كم ذكر محظور؟ ثلاث محظورات. انتهينا من محظورين قبل قليل. ها، طيب، المحظور الثالث التطيب، اكتب التطيب، هذا المحظور الثالث، وهو محرم على الرجال والنساء، الذكر والأنثى، بدلالة حديث ابن عمر بالإجماع اللي حكاه ابن قدامة وابن منذر وابن حجر حتى غير واحد أن الطيب محظور محظور خان الذكر والأنثى. إذن فرق بين استدامة الطيب وبين ماذا؟ ابتداء الطيب. الاستدامة مستحبة، أما ابتداؤه فهو محظور محظور الإحرام، وهذا على الذكر والأنثى. كم محظور الحين يا أخواني؟ الآن 3 محظورات. طيب، قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا محظور في حق النساء، هذا محظور في حق النساء، وهو راجع إلى يعني أحكام خاصة بالنساء. أريد أن أدخل معكم في تفصيل مسألة، أرجو أن تنتبهوا إلي يا أخوان. قال ابن عمر رضي الله عنه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، رواه الدارقطني وغيره. معنى هذا الرجل يغطي رأسه، أخذنا البحث هذا، لكن مفهوم أثر ابن عمر يجوز الرجل أن يغطي وجهه، وهذا الصحيح. أصح قول أهل العلم أن الوجه ليس أن تغطي وجه صح للمحرم للرجل، لأثر ابن عمر وأثر عثمان غطى وجهه عند مالك الموطأ، هذا أصح قول يقول أحمد وجماعة أن الوجه ليس، قول الشافعي وأحمد أن الوجه ليس محظورا من حظورات الإحرام للرجل، فيجوز الرجل يغطي وجهه يضع كمامات ونحوها. أما المرأة، هذا البحث، أما المرأة فإحرامها في وجهها. معنى هذا إذا المرأة وحدها ليس عندها أجانب لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالإجماع، لأثر ابن عمر وبالإجماع، حكى الإجماع بن عبد البر وبن قدامة. هذا النساء تتساهل في حين تظن الأمر سهل، إذا كانت بين النساء أو مع محارم لا يجوز لها أن تغطي وجهها. أما إذا مر بها الرجال جاز أن تغطي وجهها أيضا بالإجماع، حكى الإجماع بن عبد البر إذا مر بها الأجانب. هذه تصورت يا أخوان، إذا أحرام مرأة أين؟ في وجهها. فلو أن امرأة بين محارم وغطت وجهها عليها دم، فعل محظور، مخيرة بين الثلاث، أو بين النساء غطت وجهها عليها فدية. كثير من الناس أظن لا يتنبهون لمثل هذا. ثم المبحث الأدق، إذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها فلتستله سدلا، لا تدخله، تعرفون إيش تسمونه أنتم هذه؟ ها؟ غشوة، حنا نسميها شيلة، وشي، المهم الأسماء هذه، هذا الغطاء للوجه يستل سدلا، يبقى هكذا لا يدخل، عند النساء تدخل هنا وهنا عدد شدة حتى لا يذهب مع الهواء، لا يستل سدلا. حكى الإجماع بن عبد البر ويدل على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال تستله سدلا عند مسألة أبي داود الإمام أحمد. يا أخوان هذه مسألة لا بد تنتبه فيها دقة، تستله سدلا. بعض النساء تضع شيء حتى لا يمس أنفها، هذا القول قال به أبو يعلى، بعض الحنابلة الأولون من أصحاب أحمد، وأحمد ليس لهم قول في ذلك كما بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا لا، هذا على الوجه أو المرأة تستل سدلا، تستل سدلا، لكن ماذا تفعل؟ تستل، ما الدليل؟ الإجماع وفعل أسماء عند مالك الموطأ، فإذا مر بها جانب سدل سدلا، وجاء عن عائشة عند الترمذي لك لا يصح إسناده. على الخلاف، يرى الوجوب وجه واجب، يرى على الخلاف، لكن المهم انها تسدل بالاجماع اذا شاءت تسدل عند الاجانب. طيب انتهينا من هذا يا اخو. عند الاجانب لا لا، عند الاجانب ما في شيء، لكن لو بين النساء وسدلت غطت وجهها عليها كفاره.
بين الرجال وكشفت وجهها عليها كفاره.
لا لا، يصير اثم، اللي يرى حرام اثم، حسب الخلاف المساله. طيب انتهينا من هالمحظورات يا اخوان، انا لا تؤاخذوني، اريد ان تاخذوا واحده واحده. تصور الان كم محظور هذا يا اخوان؟ كم اخذنا؟ 3 محظورات صح؟ طيب 3 محظورات. الان سيذكر المصنف، سيشير الى بعض المحظورات، نمشي مع المصنف الذي لا يذكره ناخذه. طيب سم.
قال الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يطوف ينضح طيبه.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه استدامة وتقدم البحث في جواز استحباب الطيب قبل. نعم.
قال وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متغمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
طيب، قال: ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. طيب، لاحظوا يا إخوان، هذا الحديث فيه ما يلي: فيه إشكال من جهة أنه قد تضمخ ماذا؟ طيبا. تقدم أن الاستدامة تستحب، صح؟ فكيف الجمع بينهما؟ الكلام طويل، وهذا يعتمد عليه مالك والمالكية على أنه لا تستحب الاستدامة، لكن الجمهور على أنه يصح وهو الصواب. وعلى ماذا يجاب؟ يجاب أنه منسوخ. لماذا؟ لأنه كان في الجعرانة، والجعرانة كانت في السنة 8 أو 7 أظن الثامنة، وحجة الوداع في السنة 10، فأصح الأقوال أن هذا الحكم منسوخ. متى يصاب الناس إذا لم يمكن الجمع بينهم؟ عرف المتقدم من المتأخر. واضح يا أخوان؟ طيب، وفي هذا الحديث أن من تطيب بطيب، من فعل محظورا ناسيا، فإنه لا إثم عليه. وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أهل العلم. والله يقول: ربنا تأخذ النسينا أو أخطأنا، النسينا أو أخطأنا.
وجهة كذلك،
وجهة كذلك، سأتي. من فعل محظورا ناسيا فلا شيء عليه، هذا على صح القولين. إلا انتبه إذا كان من باب الإتلاف، يعني نتف شعرا أو قلم ظفرا، هذا إتلاف، هذا عليه ماذا؟ عليه الفدية. أفتى بذلك عطاء، قال: العامد والناسي سواء، قال: العامد والناسي سواء. وهذا الذي رأيته من كلام العلماء، أن إلا بعض المتأخرين، أن الإتلاف يستوي فيه العامد والناسي. أنتم فهمتم مرادي يا أخوان؟ مسألة ثانية: الجاهل. أصح أقوال أهل العلم أن الجاهل معذور في كل أفعال الحج، سواء نتف أتلف أو لم يتلف. وهذا قول الشافعي واختيار ابن تيمية وابن القيم، لأدلة كثيرة العذر بالجهل، منها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن حديث المسيء الصلاة، إلى آخر أدلة. تصورت يا أخوان؟ طيب، قال: أما الطيب الذي بك، لأنه قال في أول حديث: قال في أول حديث عن السلم: ثوب قد أضل قد وضخ بطيب على السوق يترجى عنه بجبة بعدما تضمخ بطيب. طيب، بعض الناس أراد أن يحمل هذا على الثياب، بس جاءت رواية واضحة أنها خلاف ذلك. ثم واضح ان الروايه الاخرى في البخاري واضح ان ليس الامر معلقا بالثوب ولا نحوه، لا، ان الرجل كان يجهل الحكم الشرعي. نعم. لذا اعتمد عليه المالكيه في عدم الاستدامه ولم يفرقوا بين الثوب وغيره. بعض الحنابل، لكن اود ان افصل، بعض الحنابل قال هذا فقط في الزعفران، لانه يكره للرجال طيب الزعفران، لكن هذا فيه نظر. اولا لا دليل على الكراهه، ثم ثانيا الاصل في الطيب انه واحد سم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
طيب، هذا يدل على انه محظور من محظورات الاحرام، وهذا قول مالك والشافعي واحمد، ان النكاح محظور من محظورات الاحرام. وثبت عن ابن عمر قال: ولا ينيب غيره، اي لا يصح ان يكون وكيلا، ذكر هذا الحنابله ايضا، لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح ولا يكون ماذا؟ وكيلا. قال: ولا ينيب غيره. وهذا المحظور الرابع، اذا كم محظور هذا عندنا يا اخوان؟ اربع محظورات. لكن انتبه، هذا المحظور الوحيد الذي اذا فعله احد، اذا فعله احد لا دم عليه، لا ليس عليه فدية. لماذا؟ قال ابن تيمية: لأن نكاحه باطل، فكأنه لم يفعل شيئا. يعني نكاحه ماذا؟ باطل، فكأنه لم يفعل شيئا. تصور هذا يا أخوان، وهذا الوحيد الذي لا فدية فيه. طيب، سم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاعدة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي فاستأجرت فاسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا مؤمنين ناويوني الصوت فقال: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء قبة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا فكلوا ما بقي من لحمها.
هذا فيه المحظور الخامس: قتل الصيد البر. قتل صيد البر، صيد البر محظور، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأحل لكم صيد البحر وطعامه، وقال: حرم عليكم صيد البر. فدل هذا على أن صيد البر إيش؟ محظور. وهذا المحظور الخامس، وهذا بالإجماع يدل عليه القرآن والسنة. وأيضا في هذا الحديث أن من أعانه بالإشارة أو غيرها لا أن هذا الإعانة لا تصح بالإجماع، ذكر هذا ابن حجر، الإشارة إليه أو إعانته لا يصح بالإجماع. فلماذا أبو قتادة كان حلالا؟ تقدم الجواب على الإشكال. بقي على ذلك ربع ساعة، خبروني يا أخوان. طيب،
إعانة كالفعل شيء؟
ها؟
إعانة كالفعل أيضا؟
إيه، حرامي
أيضا عليه كفارة.
الأصل كل من فعل محظور عليه كفارة، ومنها الإعانة. طيب، نعم، انتين كم محظور يا اخوان؟ خمسه.
قال رحمه الله تعالى: وعن الصعب بن ثابت الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواب او بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما اراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لن نرده عليك إلا أنه. متفق عليه.
هذا الحديث ظاهر ويتعارض مع حديث المتقدم. المتقدم أكل الصحابة، هنا لم يأكل، قال في الأول هو حلال فكله، والجمع بينهما أن يقال إن صاده في نيته لهم لم يصح أن يأكل، وإن صاده نفسه فصح له أن يأكل، أن يأكل إن صاده الحلال لنفسه فصح أن يأكل معه المحرم، لكن صاده لهم هذا صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ محرما، فلا يصح. هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وبهذا وإلى هذا ذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا إذا صاد الحلال لنفسه صح أن يأكل محرم، وإذا صاد للمحرم لم يصح المحرم أن يأكل. طيب، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وقول عثمان رضي الله عنه، مالك الموطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدلة والعقرب والثأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم: والغراب الأبقع.
هذا الحديث فيه استثناء مما يصاد، لذلك القاعدة، لذلك ليس الأمر خاصا بهذا الخمس. ما الدليل؟ ثبت في مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه أمر محرما أن يقتل حية، هذا العلم ليس خاصا بالخمس. ثبت في مسلم أن ابن مسعود أمر رجلا يقتل محرما أن يقتل حية. وهناك أدلة أخرى، لكن إذا ما القاعدة؟ كل مؤذن يصح قتله، ثم تنازل العلماء هل هذا القتل جائز أو مستحب. أصح القول أنه مستحب، لأن عمر ثبت عن أمر بقتل محرما يقتل زنبورا، أمر والأمر أقل أحوالا ما هو الاستحباب، وابن مسعود أمر يقتل حية. وإن هذا القول اجتهد الشافعية والحنابلة أنه يستحب قتل هذا كل مؤذي، يستحب قتل كل مؤذن، يستحب للمحرم وغير المحرم من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من اتى هذا البيت.
لماذا اتى به هنا والكلام عن المحظورات؟ الله اعلم يريد الجماعه، الله أعلم، لأنه قال: ولم يرفث، والرفث هو الجماع كما ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق. فهذا هو المحظور السادس، الوضع في الفرج، وهو أشد المحظورات، وسيأتي ما يترتب عليه إن شاء الله تعالى. لكنه هذا المحظور السادس، الوضع في الفرج، والمحظور السابع والمحظور السادس يدل عليه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتفسير ابن عباس وفتاوى الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص أفتوا بأن حجه فاسد، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. طيب، هذا كم محظور يا أخواني؟ ستة. المحظور السابع، المحظور السابع الوطء المعذر المباشرة في غير الفرج، المباشرة مطلق المباشرة، وهذا محظور باتفاق التابعين، بل ثبت عن سعيد بن جبير أنه قال: من نظر فأدمن النظر فأمدى فإن عليه دما. نظر فأدمن النظر، لاحظ، أدمن النظر فأمدى فإن عليه دما. قال ابن تيمية شرح العمدة، وليس سعيد بن جبير مخالف. أمدى النبي فإن عليه دما، ما بالك بأي شيء بما هو غير دون ذلك. فلذا لاحظوا، من أنزل ثبت على التابعين سعيد بن جبير والحسن بن سيرين جماعة أن مجرد المباشرة فيها دم. لاحظ النظر للدمان دم، ما بالك ثبت عنه أيضا بالمباشرة فيه دم معي. فإذا الذي ينزل من باب أولى، بل ذهب بعضهم إلى بطلان حجه، فساد حجه كمالك وأحمد في رواية، الصواب أن حجه صحيح، إلا أن عليه، إلا أنه فعلا محظورا عليه فدية فعل الأداء اللي هي مخير بين ثلاثة على الصحيح. تصور هذا يا إخوان، انتين من كم محظور الآن؟ ها؟ سبعة. ليش؟ ثمانية، الجماع سبعة والمباشرة فيما دون الفرد ثمانية، صح؟ عد عد يا شيخ.
لبس المخيط، تغطية الرأس، تطيب، تغطية المرأة وجهها.
لا لا تبع اي تبع القفازين تبع تبع هذه تبع غير هذا اشياء احكام تبعيه نكاح عد لي عندك
ثم الوقت الفرد ثم المباشره
كم صارت؟
سبعة
انتهينا؟ طيب لا لا مستقل مباشرة صارت سبعة ها؟ طيب ها اللي بعده
قال الله تعالى وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه.
في رواية في البخاري احتجم من وجع في رأسه، في بعض الروايات في مسلم من شقيقة في رأسه، يعني احتجم لسبب فعل محظورا لأي شيء لعذر. أخذنا بالأمس أن من فعل محظورا لعذر فإن عليه الفدية من خير بين ثلاث، صحيح؟ لذلك مثل هذا من احتجم لابد أن يحلق شعرا، فإذا عليه فدية الأذى، وهذا بالاتفاق حكى القاضي عياض أن عليه فدية الأذى بالاتفاق حكى القاضي عياض. طيب يقول قائل لم ينقل، يقال بين الأدلة الأخرى والشريعة يفسر بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا من أبواب، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستهل بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، بدأ لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم.
طيب لماذا أتى به المصنف؟ ليبين أن حلق الشعر محظور. إذا المحظور الثامن أو السابع، الثامن حلق الشعر أو قصه، أو يكفي حلق الشعر أو قصه، لأنه القص المهم حلق الشعر أو قصه. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأيضا الإجماع حكى بالمنذر وغيره. قال أحمد لا أعلم فرقا بين شعر الرأس والآباط، يعني جميع الشعر واحد، معي نواف؟ لماذا ذكر الرأس؟ لماذا قال ولا تحلق رؤوسكم؟ لسبب قصة كعب بن عجرة، وأخذ بالقاعدة أمس أنا ما أخذ سبب لا مفهوم إلا إيش من جميع إيش الشعر. كن معي يا أخواني. طيب إذن الشعر، طيب مسألة، ما مقدار الشعر؟ يقال على أصح أقوال العلم أن ثلاث شعرات فيها دم، أما الشعرة والشعرتان لا دم فيهما، وإنما يطعم عن كل شعرة مدا لمسكين، مد أي ربع الصاع. وهذه فتوى عطاء رضي الله عنه وأرضاه، هذا قول عطاء، وإذا هذا الشافعي وأحمد، وقلت لكم عطاء الهمزية في أول الدرس، فثلاث شعرات في حكم الدم، أما الشعرة والشعرة مدا، والشعرتان مدين مسكينين. لاحظ قلت لكم قبل يستوي في ذلك العامد والناس، صحيح؟ لأن هذا الباب ماذا؟ الإتلاف. سيأتي الآن مسألة شعر تساقط تبعا لا قصدا، أراد أن يحك رأسه فسقط شعر. فرق بين تسحب الشعر وبين أن تحك رأسه أو تغتسل فيسقط شعر، هذا الشعر جاء تبعا لا قصدا. فمثل هذا لا فدية فيه بالإجماع، لذلك حك الشعر جائز للمحرم. قال النووي لا أعلم فيه خلافا، ونقل منذر إجماعا أو كلام نحو هذا حك الشعر، ويدل عليه قصة ابن عباس هذه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قصة أبي أيوب مع ابن عباس. إذا ثبت عن ابن عباس أن حك الشعر، لما سئل حك الشعر أخذ بيديه الاثنتين وحك شعره حتى يبين أن حكها جائز رضي الله عنه وأرضاه. وكذاك المشت لم يتعمد، جاء الشعر تبعا، مثل هذا لا فدية فيه. طيب المحظور نكمل حتى طيب كم بقي محظور سأذكر بعد قليل إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن معبد قال جلست إلى كعب بعجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في فيه خاصة.
لا نزلت في خاصة.
قال أحسن الله عليكم. قال نزلت في خاصة وهي لكم عادة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجه وجعا بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاكا، فقال لا، فقال اصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه هذا وهو البخاري.
تقدم الكلام على هذا الحديث، لكن يهمنا فيه أنه جعل الشعر أن المحظور محظورات الإحرام. هذه كم محظور يا إخوان؟ ثمانية محظورات. المحظور التاسع تقليم الأظافر، قص الأظافر. ويدل ذلك دليلان، الدليل الأول تفسير ابن عباس بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثبت عن الجليل قال ومن ذلك قال، ذكر منه قال نتف، قال حلق الشعر والرأس ونتف الآباط وتقليم الأظافر، هذا تفسير صحابي. وثبت نحو مثله عن ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه وارضاه او رحمه الله. وحكى الاجماع من هو ابن المنذر رحمه الله تعالى. اذا تقليم الاظافر محظور بتفسير الصحابي والتابعي للاجماع الذي حكاه ابن المنذر. والكلام فيه كالكلام بالشعر، تقليم ظفر فيه اطعام مسكين واحد، وظفرين مد فيه مدان، وثلاث اظفار فاكثر فيه ماذا؟ فيه دم. اما على كل اصل امور يعني غيبيه ولا مجال فيها للاجتهاد، وبمعنى عطاء ذهب الى هذا له مزيته ومفتي المناسك تلميذ ابن عباس، فالقول قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب انتهينا الان يقوم محظورات الاحرام، بقيت مسائل فيها نوع دقه ليست كم بقى على ذلك؟ ها ان شاء الله يمدينا في مسألة. انتبهوا يا اخوان الآن، الجماع يختلف عن غيره، قد يفسد الحج وقد لا يفسد الحج. متى يفسد الحج ومتى لا يفسد الحج؟ انتبه، سيأتينا التحلل الأول يكون برمي جمرة اليوم العاشر. إذن من جامع قبل التحلل الأول وقبل الوقوف بعرفة فإن حجه فاسد بإجماع الصحابة وأهل العلم، حكى الإجماع كثير ابن قدامة وغيره، ابن منذر ابن قدامة وغيره، واضح؟ والدليل أفتى بها ثلاثة من الصحابة العبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن عباس، ثلاثة من الصحابة رواه البيهقي وغيره، اتفقنا يا إخوان؟ وأفتى الصحابة بميل، أولا أفتوا بأن حجه فاسد، ثانيا أنه يجب عليه أن يتم حجه، ثالثا عليه الحج من قابل، رابعا ضمنا هذا ليس في توسل فلا رفث انه آثم، هذه اربعه امور. فاذا قلت لكم يتم حجه، قلت لكم يقضي، وعليه ايش الخامس؟ افتى ابن عباس رضي الله عنه ان عليه بدنه، افتى ابن عباس ان عليه بدنه. طيب على أصح قول أهل العلم على الرجل وعلى المرأة، لأن ابن عباس قال عند البياقي أهديا بدنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وكل الأمور الخمسة عليهما جميعا. اتفقنا يا إخوان؟ هذا قبل التحلل الأول وقبل الوقوف، يعرف العمدة الإجماع وفتاوى الصحابة. طيب الحالة الثانية، جامع بعد الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول، على أصح قولي أهل العلم عليه كالتي قبلها، لكن وهذا بإجماع الصحابة، وإن كان حصل خلاف بعد ذلك من العلم، لكن الصحابة مجموعة ذلك، هذا قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، لكن الصواب ما أجمع عليه ماذا؟ الصحابة، كما حكى إجماع ابن قدامة وغيره، إجماع الصحابة. هذه الحال الثانية. الحالة الثالثة، جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول حجه صحيح لكن عليه بدنة، حجه صحيح لكن عليه بدنة، أفتى بهذا عبد الله بن عباس عند البيهقي وغيره، أن حجه صحيح لكن عليه بدنة، وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل العلم. واضح يا أخواني؟ إذن أحواله كم؟ ثلاث أحوال. أدق من الحج العمرة، متى يقال عمرته فاسدة؟ متى يقال ليست فاسدة؟ لكن قبل أن أنتقل للعمرة، إذا تحل التحل الأول برمي الجمرة، ما الذي يمنع من، سيأتي البحث أنه يمنع من الجماع ومقدمات الجماع كالقبلة ونحوها، إن جامع فعليه بدنة كما تقدم، صحيح؟ طب إذا قبل يقال قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، يكون مخيرا بين ثلاث. لذلك ذهب أحمد رحمه تعالى أنه بعد التحلل الأول يكون لو فعل مقدمات الجماع أنه قد فعل محظورا، يقول يمنع من الجماع ومقدماته كما سيأتي فتاوى الصحابة، حل له كل شيء للنساء، سيأتي ذكرت حتى لا بما أنه متعلق بالجماع. طيب واضح يا أخوان؟ وهذا يحصل، يقول أنا تحلت حل أول، لما تحلت حل يعني تحل أصغر الأكبر، قبلت يقال عليك ماذا؟ طبعا قبل بشهوة، يقال عليك ماذا؟ عليك اللي هو الفدية المعروفة مخير بين ثلاث. طيب أنتقل للعمرة، العمرة محل البحث ضيق، إذا جامع هل يفسد أو لا يفسد؟ يقال كالتالي، إن جامع قبل الطواف فحجه فاسد بالإجماع، حكى الإجماع بالمنذر المعذرة، إن جامع قبل الطواف فعمرته فاسدة، الحمد لله حمك الله، إن جامع قبل الطواف فعمرته فاسدة بالإجماع، حكى الإجماع بالمنذر، ويجب عليه الإتمام والحج، ويجب عليه الإتمام والاعتمار وأن يقضي عمرته، وهذا أيضا بالإجماع حكى ابن عبد البر، هذا فسد ماذا؟ فسدت عمرته. انتهينا يا إخواني؟ طيب إن جامع بعد السعي فعمرته صحيحة لكن عليه فدية، وخير بين ثلاث، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي، لاحظ يعني إذا انتهى من العمرة قبل الحلق فعليه ماذا؟ فعليه ماذا؟ عليه فدية، الفدية المخير بين ثلاث، قبل الطواف يفسد حجة، فكأن العمرة، فكأن الفارق الأركان، لذلك إن جامع بالسعي أو قبل السعي قبل أن تنتهي الأركان فإن حجه فاسد، ويجب عليه المعذرة فإن عمرته فاسدة، ويجب عليه الإتمام ويقضي هذه العمرة. ما أدري متصور يا أخوان؟ طيب
يا شيخ، بعد قبل الحلق، إذا جامع قبل الحلق
فدية الأذى مخير بين ثلاث، لأن انتهت الأركان، اتفقنا أن العمرة واجبين، ما هما؟ تقصير الواحد والإحرام ميقات، أو الإحرام ميقات واجب ولا ركن؟ طيب متى يكون الإحرام ركنا؟ مجرد دخول نسك، أحسنت، ها لا ما شاء الله ضابطين، اللهم بارك، ها باب حرمة مكة والمدينة، سم
قال رحمه الله تعالى: باب مكه والمدينه على المدينة.
اي بس تكتب ربع ساعه يا اخوان، 10 دقائق. يعني المراد ماذا؟ اي ما الذي يحرم في مكه والمدينه؟ ما الذي يحرم فعله؟
سمع.
إلا الصحيح أن في تفصيل. أما القباء القبة يعني الخيمة والقباء في القبة توضع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا جائز بالإجماع. بقي ما يرفعه الإنسان بيده أو يوضع له، هذا على صح القولين جائز. ويدل لذلك قصة حسين لمسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظلله أسامة وبلال، ظلله بشيء صلى الله عليه وسلم. طيب.
قال الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وانها لم تحل لاحد كان قبلي، وانها احلت لي ساعه من نهار، وانها لن تحل لأحد بعدي، فلا يغفر صيدها ولا يختلى شربها،
فلا يغفر صيدها،
فلا يغفر صيدها ولا يختلى شربها، ولا تحل ساقطتها إلا لمجرم، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهر،
يصح الإذخر والإذخر، نعم.
فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله: اكتبوا لأبي شاهر. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه المغفر، ليس كذلك؟ كيف نحن أخذنا قبل أنه من هذا الحديث فيه في لفظ الآخر دخلوا عليه المغفر، يعني دخل حلالا ما حرم، كيف نحن أخذنا قبل لمن دخل الحج العمر يجب عليه الإحرام؟ لا، هذا أخذ شيء. لا يا شيخ، لا يعني الآن النبي دخل صلى الله عليه وسلم ما كان يريد العمرة ولا التمر، دخل حلالا حجة الوداع. وقد أخذنا قبل أن من دخل ولا يريد الحج العمرة ويريد سيدخل الحرم لا بد أن يحرم، صحيح؟ ما الجواب؟ أحسنتم، أن هذا مستثنى. لما الآن لم تعد حرما، لم تعد ماذا؟ حرما. قال: حلت لساعة من نهار، إذن ليست حرما، واضح يا أخوان؟ طيب هذا الحديث فيه فوائد أو فيه مسائل. قال: فلا ينفر صيدها. إذن المسألة الأولى: لا يجوز ينفر صيد الحرم، اتفقنا على هذا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والدليل هذا الحديث. لا ينفر الصيد، إذا رأيت الحمام ونحوه لا تنفره. المسألة الثانية: لا يصاد في الحرم، وهذا بالإجماع، حتى الحلال أنت اعتمرت وانتهيت لا تصيد في الحرم، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر. قال: ولا يختلى شوكها، وهذا أيضا بالإجماع حكاه ابن المنذر. لا يقطع الشجر ولا غير، كل هذا بالإجماع. طيب ما الذي يستثنى من ذلك، من قطع الشجر وغيرها؟ يستثنى مما يعني: الأمر الأول، ما تساقط من الأغصان، هذا مستثنى بالإجماع حكى ابن قدامة. الأمر الثاني: الكمأة، الفقع، هذا يحفر في أرضه ويستخرج، حكى الإجماع ابن مفلح. الثالث: ما رعته الغنم بنفسها، وهذا حكى الإجماع ابن المنذر. والرابع ما أنبته الناس بأنفسهم، هذا حكى الإجماع بالمنذر. والخامس الإذخر، ويقال إذخر، ويدل على حديث أبي هريرة، وجاء أيضا حديث العباس، وقد أجمع العلماء عليه حكى الإجماع بالمنذر. إذن استثنى خمسة أمور. قال: ولا تحل سقطتها إلا لمنشد. هذا الأمر الرابع من مزايا الحرم، أن ساقطتها لا تتملك بعد سنة إذا مضى على سنة قد عرفها، وإنما يعرفها ولا يتملكها بعد سنة، كما حديث زيد بن خالد الجهني قال: عرفها سنة، الساقطة الحرم لا تعرف، والمعذرة لا تتملك بعد سنة، بل يستمر في تعريفها. وهذا قول الشافعي وأحمد. قالوا: من قتل وقتل فهو بخير نظرين. أي إنسان يقتل قتل خير نظرين، إما يأخذ يفدى له أي دية، أو أن يقتل مقابل ذلك. قال عباس: إلا يدخل إلى آخر الحديث. نعم. لا، أخذنا بالأمس أن حكم غير الصغير حكم كبير، لا يجوز، يأثم وليه ولا يمكنه. نعم، يعني يأثم إذا أمره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في إصاعها وهدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
وفي هذا أن المدينة حرام كمكة من حيث الجملة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، إلا أن تختلف أقل حرمة، تختلف بعض الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
عير إلى ثور، جبلان معروفان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفله.
دعي عن عامر.
قال: عن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا دفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم، وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا.
طيب، الزيادة هذه شاذة، إن شئتم دفعت إليكم ثمنا، وهذا يؤكد ماذا؟ ما أخذنا قبل. أصل حديث البخاري ومسلم جاء زيادة خارج من نفس الطريق، وفي إسناد سليمان بن أبي عبد الله كما بين في الحاشية. طيب، عودا هذه الأحاديث، أولا المراد من هذا الحديث بيان أن الحرم المدني لا يجوز أن يقطع شجرة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يجوز قطع شجرة. هذا أولا، قصة سعد تدل على هذا. الأمر الثاني، لا يجوز أن يصاد صيدا، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، حكمها حكم ماذا؟ لأنها حرم. طيب، في هذا الحديث إشكال أنه لما رأى عبدا مملوكا يقطع الشجر تملكه، وهذا الحديث حكى القاضي عياض الإجماع على أنه منسوخ، قال: أجمع الفتوى على عدم، على أنه منسوخ. إلا أن حرم المدينة كما تقدم أخف، فعلى هذا يجوز أن يقطع من حشيشها ما يوضع في الوسائد ونحوه، والدليل ثبت عند مسلم في سعد وقاص قال إلا للعلف. فقاس العلم على ذلك ما يحتاج الناس إلا أن يعلف، قال يعني العلف، قال مسلم أن يعلف أي ليس للبهائم، فقاس العلم ما يحتاج إليه، قال كان يوضع في الحشيشة في الوسائد ونحوها، فدل على أنه أقل من ماذا؟ من غيره. وذهب إلى هذا أحمد وغيره. طيب باب صفة الحج، كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة، نتوقف عند هذا بس، يبيلكم عاد بكرة الشيخ شد في القراءة الله يعينك، لازم تدهن حلقك تشوفك حل، لأن بكرة اللي بيشد عاد، والله يعيننا وإياكم. طيب في سؤال أو شيء؟ ويمكن وقد نحتاج بكرة ناخذ المغرب، قد لا نحتاج، على كل حال نحتاجنا أخذنا إن شاء الله، وإذا ما احتاجنا بقينا على ما نحن عليه إن شاء الله. وهي غدا الدرس ليس لي، لمن؟ للقارئ، إن أسعفنا في القراءة يا سلام، فأنت لازم تشد شوي في القراءة. الله يوفقنا وياكم، عيننا وياكم على طاعته.